إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. إن الحديث تضمن أقساما ثلاثة من الناس هم من أبغض الناس عند الله. حديثنا عن الرجل الثاني، ألا وهو مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أي إنه رجل يريد أن يعلي سنن الجاهلية، أن يعيد إلى الناس أعمال الجاهلية، أن يرجع إلى العباد بأفعال الجاهلية من عبادات ومعتقدات وأعمال وسنن وأعياد واحتفالات، وكل أمر الجاهلية باطل إلا ما أتت الشريعة بإثباته. فأهل الجاهلية تعاملوا معاملات منها ما أباحه الشرع ومنها ما حرمه الله، فكل ما حرمه الله من عمل الجاهلية فهو باطل. في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته الجامعة إلى البشرية والعالم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، تحت رجله، لا قيمة له ولا اعتبار له. أي عمل، أي شيء عموم من أمر الجاهلية مما حرمته الشريعة تحت قدمي موضوع. فبعض الناس اليوم يريد أن يحيي سننا من سنن الجاهلية بابتداع يوم للاحتفال ويوم للذكرى ويوم للمأتم ويوم للحزن ويوم للفرح، حتى أُكثرت علينا أيام وأعياد لم نسمع عنها من الإسلام من قبل. بالأمس القريب يحتفي بعض المسلمين باحتفالات غير المسلمين، مشاركات وتهنئات، وبعد أيام قليل نستقبل عيدا جديدا، احتفال 25 من يناير، عقد يوم من أيام الله للاحتفال أو الابتهاج أو التحزن أو الذكرى أو الحداد بغير ما شرعه الله ضلال في دين الله. لا يجوز أن يخصص يوم أو مكان أو زمان بالاحتفال والذكرى أن يكون عيدا معتادا كل عام أو كل شهر بغير ما شرعه الله. مرت بالمسلمين حوادث، انتصارات عظيمة مدوية وهزائم شديدة، هل سمعتم أو قرأتم أو وجدتم في كتاب من كتب المسلمين أن المسلمين جعلوا يوم بدر يوم احتفال، أو يوم أحد يوم مأتمة ومغرمة وتحزن؟ وقد انتصروا في يوم بدر انتصارا عظيما وقتلوا صناديد المشركين، فاليوم لم يتخذ والمكان هجر، ولم يجعل عيدا ومزارا لا في عهد رسول الله ولا في من أتى بعده. وفي عام الحديبية يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الموت، وكان ذلك تحت الشجرة، وبعض الناس ذهب إلى الشجرة بعدها لتكون مزارا وعيدا. ماذا فعل عمر لما وجد أن أفرادا من الناس ربما احتفى بموضع أو بمكان لم يشرعه الله؟ والشجرة مذكورة في كتاب الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إن الشجرة قطعت، قطعها عمر بن الخطاب حتى لا يحتفى بمكان أو بزمان للانتصار أو للذكرى كما يفعل. هذه سنن المسلمين المتواترة، بخلاف أهل الضلال فيعقدون على كل انتصار فرحا وعيدا، وعلى كل مقتلة وهزيمة حدادا وتحزينا. في يوم عاشوراء أتى الرافضة واحتفوا بيوم عاشوراء، لما؟ لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين. ومن الذي قتل الحسين؟ أنتم يا شيعة العراق، ثم أتيتم بعدها وتجعلون اليوم مأتما وتحزنا، فتقطع الثياب وتراق الدماء وتصف الجلود تذكيرا لما وقع. فأتى رجل إلى ابن عمر وسأله عن دم البعوض، حكم دم البعوض إذا أصاب الثوب، رجل عراقي. فقال له ابن عمر: تقتلون ابن بنت رسول الله بالأمس وتسألون عن دم البعوض، وجعلوه مفرحا وعيدا يستقبل ويهلل له. هذه عادات غير المسلمين، وقع انتصار نفرح، لكن لا يتخذ اليوم عيدا. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة وموضحة في سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يحتفلون بيومين يلعبون فيهما. أريد أن تتدبر معي ألفاظ الحديث. يلعبون في يومين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان نلعب فيهما في الجاهلية، متعودين على ذلك. وخلي بالك الكلام على اللعب، يلعبون ولا يتعبدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. يا رسول الله، إنهم يلعبون، ليست عبادة ولا سجودا لغير الله ولا تعظيما لوثن، لكن لا، حتى لو كان لعبا يلعب أيام الجاهلية ويعظم هذا اليوم، فالإسلام لا يقر ذلك. ومعلوم أن اللعب مما تتشوق النفوس إليه، خاصة عند النساء والصبيان، بل قد يعجز الملوك عن دفع الناس عن عاداتهم. فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقي اليومان يحتفلون بهما، لكن لما عظم الداعي وكان النهي شديدا والذكر عظيما طمس اليومان، فلم نعلم عنهما شيئا في الإسلام. اسأل واقرأ، هذان اليومان أي يومين هما؟ لا نعلم. متى يحدثان؟ لا نعرف. متى وقعا؟ لا نعرف. طمس اليومان وانبثرت آثارهما بقوله: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما. ولا يجتمع البدل والمبدل من في موضع واحد. وكان لعبا ولم تكن عبادة. وعند أبي داود من حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يذبح إبلا ببوانة، مكان اسمه بوانة، فبيستأذن: ينفع يا رسول الله أذبح في هذا الموضع؟ فسأل، شوف السؤال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. السؤال الثاني: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. والرجل لم يقصد الاحتفال بالعيد مع المشركين، إنما أراد أن يذبح في هذا الموضع، فليست عبادة ولا موافقة، لكنه نهى أن يعظم موضعا تعظمه غير المسلمين. شفت المعنى؟ يخشى أن تجلس في موضع، وهذا الموضع مما يعظمه اليهود والنصارى، حتى لا تقع الموافقة فيكذبون في دين الله ويقولون: وماذا تفعل مع عمر بن الخطاب وقد صلى في كنيسة القيامة؟ أقول لك كما قال الله: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والله ما صلى فيها قط. عمر بن الخطاب لما قدم بيت المقدس في العام 16 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه كعب الأحبار، فقال له عمر: أين ترى أن أصلي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لو استقبلت الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك. خليك ورا الصخرة، صخرة بيت المقدس، لو صليت وراها جبالك كده، خدت الصخرة وخدت بيت المقدس معاها. عمر قال له ايه؟ والصخرة مما يعظمها اليهود. فقال له عمر ردا شديدا، قال: ضاهيت اليهودية. وكعب الأحبار أسلم، لكن لما قال هذه الكلمة قال له إيه؟ شابهت اليهودية، تابعت اليهودية في هذا القول، لم تنصح، ضاهيت اليهودية، ولكن أصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر بيت المقدس المسجد الأقصى واستقبل القبلة وصلى ركعتين. أما الصخرة فلم تعظم، ولم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تعظيما لشأن الصخرة. غاية ما ورد فيها أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أسري به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ربط البراق بحلقة في الصخرة بس. أما إذا القبة والنظام ده قضية سياسية، إيه اللي حصل؟ عبد الملك بن مروان لما وقع الخلاف بينه وبين عبد الله بن الزبير، وابن الزبير كان حاكما على أهل مكة والحجاز، فكان الناس يرحلون من الشام إلى البيت الحرام لزيارة عبد الله بن الزبير والحديث معه. فأراد عبد الملك بن مروان أن يصرف الناس عن بيت الله الحرام، فصنع قبة عظيمة من الذهب وعظمها ورفع شأنها ليصرف الناس عن عبد الله بن الزبير. دي قضية الصخرة. ولذلك يصورون لنا بيت المقدس كأنه قبة الصخرة. لا، بيت المقدس ليس هو القبة، القبة شيء والمسجد شيء آخر. واليهود يلبسون على الناس يكتب المسجد الأقصى في الجرائد والمجلات وتوضع صورة قبة الصخرة، حتى إذا هدم المسجد الأقصى وبقيت الصخرة ظن الناس أن المسجد لم يهدم، حيلة يهودية. فعمر لم يصلي، وماذا فعل؟ مر على كنيسة القيامة أو على كنيسة القمامة، هكذا تسمى، فجلس مع البطرك، بطريرك الكنيسة. فلما جلس معه قال له عمر: أريد الصلاة. قال: صل في الكنيسة. فقال عمر: لا، لو صليت داخل الكنيسة لأخذها المسلمون بعد ذلك وقالوا: ها هنا صلى عمر. والله إن هذا الكلام ليدل على إنصاف وعدل، لكن الناس يخالفون. إنما قاله عمر يعني قضيتين: القضية الأولى المحافظة على حقوق النصارى في بلاد الإسلام، فلو أن عمر بن الخطاب صلى داخل الكنيسة لأتى الخليفة بعد عمر وسلب الكنيسة من النصارى، فخاف عمر أن تسلب حقوق النصارى بصلاته في الكنيسة. شفت المعنى؟ والعلة الثانية هي خطاب للمسلمين خشية أن يتخذ هذا العمل سنة وعبادة، كلما أتى رئيس أو ملك أو زعيم دخل فصلى في الكنيسة فقال: لا، لنا مساجدنا. لذلك قال: إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين كنائسهم وتصلون معهم إياكم. هذا كلام عمر، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في شأن عمر بن الخطاب: لقد كانت الأمم قبلكم محدثون ملهمون يتكلمون بالحق وكأن الوحي ينزل على قلوبهم، وإن كان في أمتي فعمر بن الخطاب. إن كان هناك محدث وملهم ويوحى إليه فإنه عمر لإصابته الحق في قوله وعمله. هذا الذي وقع وجرى، فتأتي على نصوص الشريعة تنهى عن تعظيم موضع بغير الموضع الذي خصه الله، أو تخصيص زمان للاحتفال والابتهاج إلا ما شرعه الله. فلذلك جعل لكل قوم عيد، والعيد من جملة الشريعة، وقد نهي المسلمون عن مشاركة غير المسلمين في أعيادهم واحتفالاتهم، والعلل كثيرة. فإن العيد شرعة وعمل واعتقاد، كل عيد عندنا إنما يكون اعتقادا وعملا، ففي شريعتنا إنما نصنع عيد الفطر ابتهاجا بإتمام رمضان، وعيد الأضحى للحج الأعظم، إن العيد تضمن عبادة. نفس القضية في الملل الأخرى، كل عيد عندهم تضمن عبادة. أترضى أيها المسلم أن توافق غير المسلمين على عبادة قد غضب الله على فاعلها، قد سخط الله على المشارك فيها؟ فكيف إذا كان الأمر احتفالا وابتهاجا ثم تترتب على ذلك المفاسد؟ الأمة اليوم في حالة أهبة، كأننا ننتظر حربا مقبلة للاحتفال بالخامس والعشرين. لا مانع أن تقطع الطرقات وتعطل المصالح وتلغى الاختبارات، ونهيك عن المفاسد بإقرار وصمت وسكوت. أهذا من دين الله؟ إن عندنا في شريعتنا لا نعظم يوما أو مكانا أو نحتفي به طالما أن الله عز وجل لم يأمرنا بذلك. معاذ الجهني صحابي يقول: كنا نحاصر حصنا في بلاد الروم، ومعنا عبد الله بن عبد الملك، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق. خلي بالك دول في جهاد، فضيقوا منازل قوم وقطعوا الطريق على المشاة. فقال معاذ: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فكنا في غزوة فضيق الناس المنازل وقطع الطريق، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس: اسمع، إن هذا المنادي كان في الجهاد الأعظم في قتال المشركين في أرض واسعة، لكنه ضيق طريقا على الناس، هذا عباد الله. بعث مناديا ينادي في الناس يقول لهم: من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. والحديث عند أبي داود بإسناد صحيح: من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. فكيف إذا كنا نخشى إراقة دم مسلم واحد في ذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل رجل مؤمن بغير حق. وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. تدبر معي، فإذا تتبعت نصوص الشريعة لوجدتها ظاهرة بأننا لا نوافق غير المسلمين في أعمالهم، بل تواترت الشريعة بمخالفة أهل الكتاب في كل شيء، في الملبس والمأكل والمشرب فضلا عن العبادة. اليهود كان من عادتهم إن حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجامعوها بل أخرجوها من البيت. فأتى الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لهم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وبلغت المقولة إلى اليهود، ماذا قالوا؟ استقراء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. يقول لنا صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، يمرون بالصدر إذا ابيض الشعر. وقال فإن اليهود لا يصبغون فخالفوهم وفروا اللحى، فإن اليهود وخالفوا المشركين. تتابعت النصوص، لذلك قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على الإيمان واليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن أناسا اليوم يلبسون على المسلمين دينهم، فتتزلزل بعض العقائد. ما أحوجنا إلى أمثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليرد على المشككين والملبسين إلقاء الشبه والتشكيكات لابد من رادع، فإن العوام ربما يفتنون والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، ولا يجوز أن يترك أهل التشكيك يلبسون على الناس دينهم. رجل كان في زمن عمر يدعى صبيغ بن عث، كان يقرأ ويتعلم وعنده المؤلفات ويجادل الناس بشبهات القرآن، كل ما يقعد في مكان يلبس على الناس، يضرب آية آية، يشكك بآية في حديث. فبلغ ذلك عمر، ماذا صنع معه؟ وما أكثر هؤلاء في زماننا قنوات فضائية لا هم لها إلا تشكيك المسلمين في عقائدهم. والله إن الحل هو ما فعله عمر، فأرسل إليه قال له تعالى وأعد العراجين له، شمريخ النخل الصفرة قوية. فجلس بين يدي عمر، قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صديق. فقال عمر وأنا عبد الله عمر أمير المؤمنين. وقام عليه بالعراجين يضرب رأسه ووجهه وظهره وجلده حتى دني الوجه. فقال صديق حسبك يا أمير المؤمنين، فقد ذهب الذي في رأسي. هو ذا الحل،
حسبك يا أمير المؤمنين فقد ذهب الذي في رأسي. خلاص شفيت، مش كده وبس، رجع إلى بلده، أمير بلده أبو موسى الأشعري قال له امنع الناس من مجالسته، ما تقبروش ولا يجلس على المقاعد ليفتن الناس، امنع الناس من مجالسته. فكلما مر على حلقة من حلق العلم طردوه أو قام الناس عنه. فإذا جلس إلى حلقة لا يعرفونه نادى أهل الحلقة الثانية عزمة أمير المؤمنين. يعني إيه؟ أمر أمير المؤمنين لا يجلس بينكم، يطرد حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت عليه نفسه، وذهب إلى أبي موسى وقال والله لقد تبت وبرئت مما أقول. فكتب أبو موسى إلى عمر لقد تاب وصلحت توبته، فخلى بينه وبين الناس. هو ده الحل. لكن كلما يخرج علينا المشكك يعظم ويضخم أمره ويلبس على الناس أمر الدين، هذا لا ينبغي. لكننا لا نجيز لأحد أن يداهن في دين الله. الثوابت هي الثوابت، والعقائد هي العقائد، واعتقادنا مع غيرنا من غير المسلمين ثابت لا يتزلزل. فاحذر المداهنة، والمداهنة شيء والمضاراة أمر آخر. فالمداهنة هي التلون في دين الله، أن تجلس موافقا لأهل الباطل على باطلهم ولا تنكر عليهم منكرهم. وهذا من أعظم النفاق، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، بل حذره ربه أن يداهن في دين الله. قال له فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. فالمداهنة بذل الدين لنيل الدنيا، وهذا حرام بالاتفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أما المضاراة فلا مانع منها، أن تتلطف مع المخالف، أن تبشر لكنك لا تقر على باطله ولا تشاركه في شركه ومحرمه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا تلعنهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح فساد قلوبنا ويثبتنا على الإيمان واليقين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول أمرنا، تقبل دعاءنا، اشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.